العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة تتعلق بهما، لأن الجهول لا يعلم دينه ولا يعلم ربه، لا يعلم دينه ولا ربه، فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما. هذه أسباب الطعن. تتعلق بالضبط هنا؟ لا، ان تعمد ربما يتعلق بالعدالة. ما لم تكن منافية، المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة، المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة. الزيادة من الثقة مقبولة، صح، الزيادة من الثقة مقبولة، لكن إذا كانت منافية مثل أن تقتضي حل ما حرمه أولئك أو تكذيبة، ما يمكن نقبلها. كذلك أيضا الزيادة في مقام التعبد قد نقول بردها، لأن الظاهر أن ما قصد بالتعبد لا يترك الرواة، ويكون تكون هذه الزيادة الشاذة، مثل لو زاد أحد في التشهد أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله، قلنا هذه زائدة شاذة. نعم هنا نعم تنطبق عليها، لكن هذه لأجل وجود ما يشهد لها قبلوها، ولا صحيح تنطبق على هذا. نعم بيجينا شرح، بيجينا شرح، شرح كامل من المؤلف وأمثلة. نعم طلال، هذا في حش الغلط، الكاذب هو اللي يتعمد، يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. إذا علم المتعمد صار كاذبا، وإلا فهو غالط. نعم نعم.
الله تعالى ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القذف من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي
التدلي مصدق على سبيل التعرض، إذا وضع بالأسفل قيل على سبيل التعلم، لأن التوسط من الأدنى إلى الأعلى، وإذا وضع بالأشد قيل على سبيل التدلي،
لأنك تبدأ بالأشد ثم بما دونه. وقول المؤلف خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، تبين لنا فيما سبق أن في هذا بعض التساهل، لأن الجهالة إيش تتعلق بكليهما، بالضبط والعدالة أيضا، لأن مجهول مجهول لا يدري هل هو عدل أم لا، وهل هو حافظ أم غير حافظ. طيب إذا هنا يعني لو علق عليها يكون طيب عشان ما تنسون. نعم.
لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمة.
قوله رحمه الله ما لم يقله، هذا فيه قصور. وجه القصور أن السنة ليست قولا فقط، بل قول وفعل وإقرار، فيقتضي أن يقول لأنه عنه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته إليه، من قول أو فعل أو تقرير، فإنه حتى لو قال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب فهو منظور، أو قال فعل كذا ولم ينكر، أو قيل كذا ولم ينكر، فهذا أيضا موضوع. فقوله رحمه الله أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ما هو إلا على سبيل المثال فقط. نعم.
أو تهمته بذلك، لأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة.
شوف لاحظوا، تهمته بالكذب لها قرينة. ما هي القرينة؟ إذا كان هذا الحديث لا يروى إلا من جهة هذا الراوي وكان مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع، فهذا يوجب أن نتهمه بالكذب. ليش؟ لأنه روى أمرا معلوما مخالفا للمعلوم من قواعد الشريعة وانفرد به. نعم، المخالف قد يكون نفسه وقد يكون كذب، لكن إذا كان لا يزال يتحدث به، لأن الناس يمسك عن الحديث. أيضا قال العلماء وكذلك لو انفرد مخبر بأمر تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله سواه مثل لو أن إنسانا روى عن خطيب الجمعة أنه قال قولا أو فعل فعلا خارجا عن موضوع الخطبة ولم ينقله أحد من الناس، فهذا يتهم بالكذب، لأن مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله. كون الخطيب ينتقل إلى شيء آخر ثم ينزل من المنبر ولا يتكلم بكلام آخر ولم ينقل أحد، والدواعي تتوافر على نقله، مو من الأمر الذي لا يهم الناس، فإن هذا أيضا محل تهمة بالكذب. إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فهذا أيضا محل تهمة بالكذب. فالحاصل أن التهمة لها قرائن، بين المؤلف واحدة منها. نعم، كيف؟ لا، إذا كان في مجمع، في جمع عظيم. نعم، ولهذا قطع الفقهاء بأنه كذب، هذا يرد عليه. نعم، الجساسة فيها نظر، وإن كان في مسلم. نعم.
وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول.
صحيح. إنسان معروف بالكذب في كلامه، كثير الكذب في كلامه غير الحديث، ولا ظهر هذا في الحديث النبوي، فإننا نقول يتهم بالكذب في الحديث النبوي. وربما يستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هنا نعم.
أو في غلطه أي كفرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالجهل والقول مما لا يبلغ الكفر.
فحش الغلط يكون عند الأداء، والغفلة عند التحمل، الغفلة عند التحمل، والغلط عند الأداء. كيف؟ عند الأداء كلما حدث بالحديث نجد أنه يغلط كثيرا في الغفلة. في التحمل نجد الرجل عند الشيخ الذي يحدث التلاميذ غافل، مرة ينعس، ومرة ينادر القلم، مرة ينادر الساعة، ومرة لا يسمع صوت بولي قام يتصمت وما أشبه ذلك. هذا إيش؟ كثير غفلة. هذا طعن في الراوي، لأن الراوي لا بد أن يكون يقظا عند التحمل، حافظا واعيا عند الأدب، وإلا فإنه يكون متهما بهذا الشيء. طيب فصار الغلط ايش؟ عند الأداء، والغفلة عند التحمل. اي نعم.
او تكفر بايد الفعل والقول مما لا يجوز الكفر، وبينه وبين الاول عموم، وانما افرد الاول، وانما افرد الاول لكون القذف به اشد من هذا الفعل.
نعم. طيب الفسق يقول مالك بالفعل والقول احترازا من الاعتقاد كما سياتي. هذا رجل فاسق بالقول يغتاب الناس، والغيبة توجب الفسق، يكذب. توافقون على هذا؟ لا، الكذب ما هو في هذا المرتبة، في المرتبة الثانية. إن لا، في المرتبة الأولى إن كذب في الحديث، في المرتبة الثانية إن كان يكذب في كلامه، يعني متهم بالكذب. إذا ناخذ الكذب يغش، صح؟ هذا كذب بالفعل، هذا كذب بالفعل، والغيبة كذب، قصدي نعم، هذا فسق بالفعل، والغيبة فسق بالقول. طيب يقول مالك مما لا يبلغ الكفر، فإن بلغ الكفر مثل أن يستهزئ، أين فهو كفر، مثل أن يستهزئ بالله عز وجل أو بدينه أو برسوله فهذا كافر. تقبل روايته ولا لا؟ لا تقبل أبدا. هنا طيب يقول وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحد، لا، وبينه وبين الأول عموم، وين الأول؟ الكذب، لأن كل كذب فسق، وليس كل فسق كذبا، يعني كل كذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق، وليس كل فسق كذبا، فبينهما عموم. لكن قدم أفرد الأول اللي هو الكذب في الحديث، ليش؟ لأنه أشد وأفحش في هذا الفن، أشد وأفحش في هذا الفن. هنا
وأما الفسق المعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه، بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي استقاء أو جهالته.
طيب الوهم، الوهم قريب من سوء الحفظ والغفلة، لكن الفرق بينهما أن يتوهم، يتوهم أنه حدث بهذا الحديث، وهذا كثيرا ما يكون في الإنسان شيء في ذهنه يظن أنه حدث به وهو لم يحدث به، بل يكون وهم عنده ويرسخ هذا الوهم حتى يظنه، يظنه حقيقة. مخالفته
أو مخالفته أي الثقات أو جهالته لأن لا يرى.
وسبق أن مخالف الثقات إن كان ضعيفا فحديثه منكر، وإن كان ثقة فحديثه شاذ. هنا
أو جهالته لأن لا يعرف فيه تعليم ولا تجنيس معين،
نعم،
وهي اعتقاد ما حدث على خلاف معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة فالجنوء
تبهر. طيب المؤلف رحمه الله فسر البدعة هنا بالبدعة الاعتقادية دون البدعة العملية، والصواب أن البدعة عملية واعتقادية، وأن ضابطها كل تعبد لله على خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإن شئت فقول كل تعبد لله لم يكن في شرع الله. هذا تعريف البدعة عامة، كل تعبد لله بما لم يشرعه الله فهو بدعة، سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل. لكن المؤلف هنا ذكر البدعة في العقيدة فقط، وقول اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف، على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه شيء من النظر، لأن قول على خلاف المعروف إن أراد بالمخالف ما يناقض المعروف فهو قاصر، وإن أراد بالمخالف ما يغايره وإن لم يخالف فهو صحيح، لأن اعتقاد ما أحدث على غير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بدعة، وإن لم نعلم أنه مخالف له. المهم أن نعتقد شيئا لم يعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون. وقوله لا بمعاندة، لا بمعاندة، وش معنى لا بمعاندة؟ نعم، لأن المعاند معروف أنه ما يقال مبتدئ، المعاند عاصم، لكن هذا المبتدئ هو الذي يظن أن ما فعله حق، ولهذا قال بل بنوع شبهة، بل بنوع شبهة. فهؤلاء المبتدعون لو سألتهم لقالوا نحن على حق، كما قال النصارى نحن على حق، وقال اليهود نحن على حق، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فالمبتدع الذي يقول أنا على حق وله شبهة، فهذا هو المبتدع الذي أراده المؤلف. أما المعاند يقول الله هذا هو الحق لكن لا أريده ولا أتبعه، فهذا ما قال مبتدع، قال هذا معاند يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه مفسد في الأرض. طيب، أو على كلام المؤلف، لا على التعريف اللي احنا ذكرنا يسمى القول والفعل والعقيدة، التعبد لله بما لم يشرح مطلقا. وإيش الأعمال؟ هؤلاء الذين يحدثون أعمالا غير مشروعة كتسبيحات يعدونها وركعات يعدونها وأعياد يحدثونها وما أشبه ذلك، هو كل تعبد. إذا حدث شيء على غير التعبد ما هو بدعة، ليس بدعة. يعني لو أننا مثلا أحدثنا مراكب من موجودة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في معنى، الآن بيوتنا على مثل ما كان عليه الرسول أبدا. اللي ما هو تعبد هذا وإن كان بدعة لغوية لكن ما هو بدعة دينية. نعم.
أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من صادقه.
شلون؟
أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من صادقه.
عبارة عن لا يكون غلطه، يعني بل مثل إصابته أكثر، لكن عندي العبارة اللي عندي وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته. ها؟ وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته. وأوضح من هذا لو قال وهي عبارة عن من يكون غلطه ليس أقل من إصابته. طيب ليه؟ غلطه ليس أقل من إصابته معناه أكثر أو مساوي، أو مساوي. فعندنا الآن من غلطه أكثر ومن إصابته أكثر ومن تساوى الأمر في حقه. من هو سيء الحفظ الذي غلطه ليس أقل من إصابته بل مساو أو أكثر؟ أما من غلطه أقل من إصابته فظاهر كلام المؤلف أنه ليس سيء الحفظ، أنه ليس سيء الحفظ، يعني يخطئ في 40% من الحديث. ظاهر كلامه أنه ليس سيء الحفظ. والحقيقة أن الذي يخطي فيما أرى ولا بد من مراجعة في كلام المحدثين الآخرين أن الذي يخطي في 40% سيء الحفظ. نعم الذي يخطي في 10% يمكن نقول ليس بسيء الحفظ لأنه قل من يسلم من ذلك. أما رجل حدثنا كل يوم يجينا حديث يخطي في ثلثه ويصيب في ثلثين ويقول هذا والله هذا من الحفاظ فيه نظر هذا. ولهذا سوف إن شاء الله نراجع هذه المسألة ننظر لكلام المحدثين فيها أن لا يكون غلطه أقل يعني بل أكثر أو مساويا، لأن الإنسان بالنسبة للغلط هو هذا اللي وقفنا على هذا بالشرح الآن. طيب سوء حفظ يقول عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته، وذلك لأن الراوي إما أن تكون إصابته أكثر أو غلطه أكثر أو يتساويان. فإن كانت إصابته أكثر فليس سيء الحفظ، فليس سيء الحفظ، لكنه لا شك كلما كانت إصابته أكثر صار أقوى وأقرب إلى الضبط، وكلما كانت إصابته أدون فهو أقرب إلى سوء الحفظ. أما إذا كان غلطه أكثر فإنه سيء الحفظ. فالناس ثلاثة أقسام: قسم غلطه أكثر فنصفه بأنه سيء الحفظ، وقسم صوابه أكثر وغلطه قليل بالنسبة لصوابه وقد يكون قليلا جدا، فهذا نقول ليس سيء الحفظ ولا لا؟ لكن إذا كان لا يغلط إلا قليلا فإننا نصفه بأنه ضابط وبأنه ثقة وبأنه ثبت يعني قوي. وإذا كانت إصابته وخطأه مستويان أو مستويين، إذا كانت إصابته وخطأه مستويين وهذا ممكن أن يتحقق بحيث يكونان مستويين 100%، لأن هذا صعب، لكن المتقارب في هذا الباب كالمتساوي. فإننا على ظاهر كلام المؤلف لا نجعله من سيء الحفظ، والظاهر أنه سيء الحفظ. إذا كان هذا الرجل إذا روى 10 أحاديث أخطأ في 5 أين الحفظ عند هذا؟ لا شك أنه سيء الحفظ، لكنه ليس كالذي إذا روى 10 أحاديث أخطأ في 8. أيهما أشد؟ الثاني أشد، الثاني أشد. طيب إذن سوء الحفظ موجب للطعن في الحديث، الطعن في الحديث يتعلق بالراوي ولا بالمروي؟ يتعلق بالراوي. طيب يقول مالك رحمه الله: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. نعم، القسم الأول إذا كان مطعونا فيه بسبب كذب الراوي هذا يسمى موضوعا. فالموضوع إذن هو المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نسميه موضوعا لأن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لنا مبحثان: المبحث الأول في حكم الوضع، والمبحث الثاني في حكم الموضوع. أما الوضع فإنه من كبائر الذنوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن نقل الحديث المكذوب دون أن يبين أنه مكذوب فهو أحد الكاذبين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة كذب على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا كذبت على الرسول فأنت في الحقيقة كاذب على الله عز وجل، فتكون داخلا في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا حكم الوضع. أما حكم الموضوع فإنه مردود على مردود غير مقبول، سواء كان دالا على خبر أو دالا على حكم، فإنه مردود على قائله، ولا يجوز أن يعمل به لا في الأخبار ولا في الأحكام. طيب، وهل يجوز أن نقوله من باب الترغيب في الخير والترهيب عن الشر؟ لا، لا يجوز، لأنه موضوع محذوف. كيف نتجاسر أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو مكتوب عليه؟ وأما من قال إن ذلك جائز لأنه إذا كان ترغيبا في خير فهو كذب للرسول لا عليه، لأنه يكثر أتباعه، وإذا كان كذبا في التحذير من شر فهو أيضا كذب على الرسول، كذب للرسول لئلا ينفر الناس عن شريعته بل يلتزموا بها. شوف التحريف والعياذ بالله. ولهذا وضع كثير من المغفلين وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن ما كذبنا على الرسول ولكن كذبنا له، كذبنا للرسول. فيقال لهم إن اللغة العربية إذا قيل فيها من كذب على فلان فالمعنى تقول عليه وقال عليه ما لم يقل، سواء كان له أو عليه، سواء كان له أو عليه. أرأيت لو أنك قلت عند ملك من الملوك إن فلانا مدحك وأثنى عليك في كل المواقف التي يتكلم فيها، قال إذن اصرفونه 1000 دينار وفرس وخادم وبيت، صار الكذب له ولا عليه؟ هذا المكتوب عليه الكذب الآن له ولا عليه؟ لا، مصلحته عادت له، المصلحة عادت له. فهل يقال إن الرجل كذب عليه ولا لا؟ كذب عليه له، كذب عليه لمصلحته. أما نسبة القول إليه فهو كذب عليه بلا شك، كذب عليه، لكن نتيجته هي له. إذن نقول أنتم مهما حاولتم فأنتم كاذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة فيها الغلية عما كذبتم به. حدث الناس بالصحيح يكفيهم عن الضعيف والموضوع ولا حاجة هنا. طيب، يقول مالك رحمه الله والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. إذ قد يصدق الكذوب، لا عندي إذ قد يصدق الكذوب، لكن صححتها الآن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله إن الحكم عليه بالغالب بالوضع من باب الظن الغالب، من باب الظن الغالب لا من باب القطع. معنى ذلك أن الرجل المعروف بالكذب إذا حدث بحديث نرد حديثه ولا لا؟ نرد، لأنه مكذوب. لكن هل تقطع بأن هذا الحديث بعينه مكذوب؟ ما تقطع، لكن بناء على أن هذا الرجل معروف بالكذب أحكم بكذب حديثه. وأحيانا قد أقطع بالكذب في هذا الحديث بعينه إذا كان مخالفا للمعلوم بالشرع من الشرع بالضرورة، إذا كان مخالفا للمعلوم من الشرع بالضرورة. لو جاء حديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس 50 سنة فقد أسقط الله عنه الصلاة الخامسة، هذا الحديث جزاء له 50 سنة تسقط عنه الصلاة الخامسة، وش يكون هذا الحديث؟ تقطع بكذبه؟ أقطع بكذبه لأنه مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. لكن مراد المؤلف إذا روى الكذوب حديثا يحتمل هذا الحديث أن يكون صحيحا بالنظر إلى نفس الحديث لا بالنظر إلى من حدث به، فهذا لا أقطع بأنه موضوع، لا أقطع بأنه موضوع، إلا أن كما قال المؤلف قد يصدق الكذوب. فإن الشيطان قال لأبي هريرة ألا أخبرك بآية إذا قرأتها حذرك الله لم يزل عليك من الله حاضر ولا يقربك الشيطان حتى تصبر؟ قال نعم. قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. طيب، ولكن لأهل العلم، لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. نعم صحيح، أهل العلم بالحديث خاصة لهم ملكة قوية يميزون بها الموضوع من غيره، قد لا يطلعون على سنده، لكن لكثرة ممارستهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ألقى الله في قلوبهم من الفراسة بمحبتهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحكمون على الشيء بالوضع دون أن يطلعوا على سنده لما عندهم من الملكة. قالوا كما يعرف الصيرفي زيف الذهب والفضة بدون أن يعرضها على النار، الصيرفي اللي يتعود الصرافة بالذهب والفضة مجرد ما تعطيها الدينار وفيه دغل وغش يقول لك هذا مغشوش. ليش؟ لأنه بكثرة ممارسته عرف السليم من المغشوش. واضح؟ أهل الحديث الذين كثرت ممارستهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لديهم ملكة يميزون بها أن هذا الحديث موضوع. نعم، وهذا شيء مجرد. حتى أنت لو طالعت، لو أكذبت على مطالعة مؤلفات رجل من الناس ثم قرأت قطعة منسوبة له، تستطيع أن تقول هذه القطعة ليست من كلامه لأنك تمرنت على كلامه وعرفت أسلوبه وعرفت كيف يصوغ العبارات؟ فهكذا أيضا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه أيضا أبين من غيره، كلامه في غاية الفصاحة والكمال، ولا يوجد لأحد من البشر كلام ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمييزه أعظم من تمييز كلام سائر الناس. نعم، يقول لكن لأهل العلم في الحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما على واحد وذهنه ثاقبا اثنين وفهمه قويا ثلاثة ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. صح، هذه أربعة. يعني يعرف المحدثون أن الحديث موضوع إذا كان عنده، إذا اتسوا بهذه الصفات. أولا اطلاعه تاما يعني واسعا وشاملا على الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قرأ كتابا من حب الحديث وقال وخر أنا الذي لا يشق غباري، أنا الذي أعرف كل موضوع وضعيف وحسن وصحيح. وش قرأت من الحديث؟ قال قرأت مختصر صحيح البخاري. يكفي هذا ولا لا؟ ما يكفي أبدا، لا بد يكون عنده معرفة اطلاع تام على كتب الحديث وتمرن. هذه واحد. أيضا ذهنه ثاقبا. وش معنى ثاقب؟ يعني قوي حاد، لأن مسألة مهينة خطيرة جدا، فلا بد أن يكون عنده ذهن قوي حاد بحيث يحطب الحجب التي تحول دونه ودون معرفة الحديث الموضوع من غير الموضوع. طيب، وفهمه قويا. نعم، الفهم أيضا قوي. الفهم غير الذهن، الذهن للتصور وفهم للحكم، يكون يفهم فهما قويا يحكم على الشيء ويعرفه بعد أن يتصوره تصورا تاما لثقوب ذهنه. واضح؟ لأن بعض الناس قد يكون عنده اطلاع واسع، عنده اطلاع واسع، لكن ما عنده ذهن ثاقب ولا عنده فهم قوي، بل هو ضعيف الفهم. تجد ربما يكون غيب بعض النصوص الحديثية ومع ذلك ما يفهم. وقد حدثتكم عن حمار الفروع. نعم، يعرف الأخ نصر. هذا يقولون فيه رجل حفظ الفروع، الفروع كتاب فقه من مؤلفات أصحاب الإمام أحمد، ألفه محمد بن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قال يا شيخ الإسلام ما أنت بن مفلح بل أنت مفلح. نعم، ويسمى هذا الكتاب، يسمونه مكنسة المذهب، لأن جميع ما في المذهب الحنبلي من قول رواية أو وجه أو احتمال أو تخريج كل موجود فيه، بل هو الفقه مقارن الواقع، لأنه يشير إلى خلاف الأئمة الأربعة، بل وإلى خلاف غيرهم أيضا. هو كتاب جامع، لكنه كتاب صعب، صعب، يحتاج الواحد عنده مرونة. لا لا لا، هذا المهم، فيه رجل من الناس قد حفظ هذا الكتاب حفظا تاما، حفظ تماما، فكان أهل العلم يخرجون به معهم للرحلات والأسفار على أنه نسخة من كتاب وما يعرف أبدا، فيسمونه حمار الفروع. عفى الله عنا وعنهم. ليش؟ قال لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يدري ما فيها. نعم، أين ما كان موجود المسجدات. فإذا لا بد أن يكون عنده فهم قوي، أيضا معرفة بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وهذا أيضا من تمام الفهم، أن يكون عنده معرفة بالقرائن الدالة على الوضع، معرفة متمكنة. فهذه أوصاف أربعة بل خمسة. أولا أن يكون من أهل العلم بالحديث، والثاني أن يكون عنده اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي ومعرفة بالقرائن التي يحكم بها. هنا
قوله وقد يقطع وقد يعلم الوضع بإقرار، يعرف الوضع بإقرار واضعه، هذا زيادة على ما سبق من العلم في الوضع بما عند الإنسان من الملكة، لأن العلم أو معرفة الموضوع له عدة طرق، منها الملكة التي يقذفها الله تعالى في قلب الإنسان، ولا سيما من كثرت ممارسته لعلم الحديث ولقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرف الموضوع عنه أو الموضوع عليه كما يعرف الصيرفي زيف النقد بدون عرضه على النار، لأنه أصبح عنده هذا الشيء كأنه ملكة وطبيعة وجبلة. قد يرى الورع بإقرار ورعه، لكن ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق على اسم دقيق، نعم، يقول: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. هذا احتمال وارد ولا غير وارد؟ هذا وارد، يمكن أنه أقر قال: والله أنا وضعت هذا الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كاذب، كاذب في وضعه، وهذا أمر قد يقع. فإذا جاء بحديث حدث به ثم قال لما رأى أن الناس أكلوه بالسب والغيبة، قال: كيف هذا الرسول يقول هالكلام؟ هذا مستحيل. لما رأى أن الناس نفروا من هذا الحديث قال: أنا وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكذب ورواه بسند صحيح. إنما رجع عن هذا خوف من الناس. نعم.
وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا،
الإقرار
أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجل معترف بالزنا احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. ومن القرائن
صحيح، يعني إن, إن, إن هذه الأحكام تؤخذ بالظن الغالب لا بالأمر الذي يقطع به العقل، وإلا لو أن أخذنا بذلك لقلنا لا نحكم بشهادة الشهود. ليش؟ باحتمال أن نكون كاذبين، ولا نحكم بالمقر، ولا نحكم على المقر بالزنا باحتمال أن يكون كاذبا، ولا على المقر بالقتل باحتمال أن يكون كاذبا. ما قتل لكن ما لم الدنيا قال غادي أقر بأني أنا لقتل الثاني عشان أقتلني وأستريح، نعم، بدل ما ينحر نفسه ذهب يأتي بهذه الطريق المتيه مثلا. المهم أن هذا لا يحكم، أن هذا لا ينظر إليه، يعني معناه أن تجويز أن يكون الشيء خلاف هذا الواقع من الناحية العقلية هذا لا يلتفت إليه أبدا، وإلا لكنا في أمور كثيرة نمنعها الاحتمال أن يكون العقل نعم يجيزها. نعم.
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع.
انتبه، كم مر علينا ما يعرف الوضع؟ هذا الثالث. هنا الأول الملكة، والثاني إقرار الواضع، وأورد عليه قول ابن دقيق العيد رحمه الله وأجاب عنه. طيب.
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع للمأمون بن أحمد، أنه ذكر بحضرة الخلاف في قول حسن سمعني أبي هريرة هؤلاء فساق في الحال إسنادا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة.
أعوذ بالله، وش كذب؟ نعم، فهمتم المثال هذا؟ ها؟ المثال هذا مفهوم. طيب، يقول إن الحسن المأمون ابن أحمد ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أم لم يسمع. الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم لم يسمع؟ يقول اختلف الناس
فهذا الرجل يقول ايش؟ يقول ساق سندا في الحال الى الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال سمع الحسن من ابي هريرة. المأمون بن احمد الان هو الذي كذب، لان الناس اختلفوا عنده هل سمع الحسن من ابي هريرة ام لم يسمع، فقال استمعوا، حدثني فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريرة. خلاص انتهى الموضوع ولا لا؟ ما دام ورد الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الحسن سمع من ابي هريرة، ما عاد بقي كلام. ها؟ ما اعرف. المهم على كل حال هذا كذب ولا لا؟ ما في شك من كذب، يعرف من حال الراوي والمروي ايضا هل الرسول عليه الصلاه والسلام ادرك الحسن؟ ابدا ما ادركه. اي نعم. طيب.